جديد الموسيقى.
بين طارق عبدالله وآلة العود لحمة قلما نجدها بين فنان وآلة موسيقية. هي تخطط في الواقع مرتبة الآلة لتصبح كائنا حيا يتفاعل بانسجام تام مع كائن حي آخر. آلة أصبحت رفيقة درب طويلة لطارق في التأليف والتلحين والبحث العميق في الجذور الإبداعية والتاريخية وحتى الإنسانية لهذه الآلة، آلة العود عبر العصور. عازف العود طارق عبد الله وضيفنا في برنامج مراسي الذي نعود به إلى الأصل اليوم في ألبومه الجديد أصول. أهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك، أشكرك جزيل الشكر على الاستضافة وعلى المقدمة الجميلة وبحيي المستمعين.
إذن نحن مسرورون باستضافتك. كان لنا لقاء منذ عدة سنوات طارق حول ألبومك وصلة مع عازف الإيقاع ورفيق الدرب عادل شمس الدين. التقينا أنذاك في معهد ثقافات الإسلام في الدائرة 18 من باريس أثناء حفل لكما هناك، وقلت عن ألبوم وصلة أنذاك بأنه كان نقل حقيقية في حياتك الفنية. ماذا يمثل لك ألبوم أصول اليوم الذي يحتوي على 17 مقطوعة موسيقية وأغنية يا قلبه التي هي من تلحين عادل شمس الدين؟
الأستاذ عادل شمس الدين. في البداية طبعا أسطوانة وصلة كتب لها النجاح، وكتب لها أنها تعرض في أماكن كتير أو تعزف في الولايات المتحدة، في إنجلترا، في أوروبا، وأيضا في مصر. ونحن فخورين جدا، وبحب أنوه أنه هذا المستوى لم يكن ليتحقق من غير وجود ودفع وتشجيع الأستاذ عادل شمس الدين، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. واللي كان هو هذا اللقاء أيضا محوري في حياتي. أنا التقيت أستاذ عادل 2013، أكيد أسمع عن اسمه وأسمع فنه من خلال فرقة الكندي وغيرها، إلى أن جات لي الجرأة أن أنا كلمته في التليفون وقلت له يعني أنا مؤلف شاب صغير وحابب حضرتك يعني تسمع شغلي ونشوف إذا كان ممكن نلتقي مع بعض ولا لا فنيا. فبعدها بكم يوم كلمني وقال لي أنا معك. فكان فعلا حاجة جميلة جدا ونقلة نوعية في حياتي، وسمح لي هذا القرب. احنا بالمناسبة احنا الاثنين من مدينة الاسكندرية ومن نفس الحي كمان، بس لم نلتقي الا في فرنسا، هذه الصدف ودي الغربة برضو. فحصل تشجيع كبير، وفكرة ان اشارك المسرح مع قامة كبيرة زي الاستاذ عادل لفترة طويلة، وما فيش غيرنا، كل واحد فينا مسؤول عن الجزء الخاص به، الايقاع والنغم وفي بعض الاوقات الغناء، كانت فرصة كبيرة جدا لصقل مقدرتي كعازف في اطار المؤلفات الموسيقية من ناحية، وفي فكرة الارتجال. ودايما بقول انه المستمع الاول ليا ولاي فكره موسيقيه جديده بيكون الاستاذ عادل شمس الدين، واول واحد ببص له وانا بعزف على المسرح لما بقول تقسيمه بتاع الاستاذ عادل اكيد. فاصول هو امتداد لفكره وصله اللي بتستدعي اكتر من فكره. الاولى هي فكره الوصله الموسيقيه، ودي بدات تختفي من بدايات الاربعينات، تم استبدالها في الوطن العربي بالاغنيه الكلثوميه الطويله باغاني الافلام وبغيرها من الأمور. فكرة أيضا استخدام الإيقاعات الموسيقية الشرقية معظمها أصبح مهمل مع الأسف، ومحاولة خلق يمكن أشكال جديدة من الإيقاعات، وده اللي عملناه أوريدي في وصلة. استخدمت في المؤلفات إيقاعات لم تستخدم إلا مرة أو مرتين في إطار التقاليد الموسيقية المشرقية، رغم أنه تتيح الكثير من الاحتمالات الكبيرة. في أصول التحدي بقى يمكن أكبر شوية. في مثلا الوصلة الأولى من مقام النهاوند هي تحية للموسيقار والباحث الكبير محمد كامل الخلعي اللي توفي سنة 1937، لأنه ألف نظريا مجموعة من الإيقاعات مستوحاة من أوزان الشعر، واحد اسمه العجيب، واحد اسمه المبهج، وواحد اسمه المفرح. فبالتالي ألفت على إيقاع العجيب وحتى اختزلناه في بعض الأوقات، وعملنا بهجة أو ألفت بهجة على هذا الإيقاع الآخر. مع الأسف الألحان الأصلية ضاعت، لكن في كتاب صدر سنة 1921 اسمه الأغاني العصرية للأستاذ كامل الخلعي، لدينا تقسيم جدولي لضربات الإيقاع على نص شعري مما يسمح بفهم التركيبة الداخلية للإيقاع. فلما عرضت الموضوع على أستاذ عادل من كم سنة قال يا وماله دي حاجة جميلة جدا وأنا معاك وكده وأنا سجل لك الإيقاعات. فمن هنا بدأ تحدي مختلف شوية. فكرة برضو أن احنا ندمج إيقاعات مختلفة إيقاعين أو ثلاثة بحيث أن احنا نكون إيقاع تاني جديد أطول شوية, وكل ده بيفتح أفق جديدة للتأليف الموسيقي وبيدي احتمالات غير عادية.
نعم طارق, طبعا أنت ذكرت أربعينيات القرن الماضي, العودة إلى بدايات القرن الماضي, وهذه الفترة هي مهمة جدا بالنسبة لك, هي ربما استلهام كبير لك العصر الذهبي إن كان آلة العود أو حتى في الموسيقى الشرقية بمفهومها كما كان في السابق, وكما تقول أنه فقد الكثير منها من تلك الألحان. وأنت في مسارك الفني هناك طريقان متوازيتان, يعني هناك الشق العملي اللي فيه العزف والتلحين وتقديم الحفلات وكل ما يختص بذلك, وهناك الشق الآخر الأكاديمي ومن خلاله تقوم ببحوث تعود ربما إلى هذا العصر الذهبي, ومن هنا يأتي النضوج في هذه الآلة, آلة العود. أيضا
أنا اهتميت بالموسيقى القرن 19 و20 أكيد من خلال حبي لآلة العود من ناحية, ومن ناحية تانية بعد ما ابتديت أكتشف رويدا رويدا ابتداء من 2005-2006 تسجيلات العصر الذهبي أو التسجيلات على الإسطوانات الحجرية, علما بأنه شركات الإسطوانات العالمية وصلت إلى مصر عام 1903, وما بين تلك السنة لحد الأربعينات حصل الكثير من التطور والاختلاف. مش دايما التغير بيكون تطور لحاجة, لكن حصل اختلافات كتيرة جدا نتيجة للاحتكاك القوي بالعالم الغربي, للاحتكام لآلات غربية أكتر خصوصا بداية من آخر العشرينيات ومطلع الثلاثينيات. حصل لي حالة من حالات الانبهار بالتسجيلات القديمة, قررت أن أنا أعرف عنها أكتر وأكتر. في مطلع القرن العشرين ما كانش عندنا نفس الإمكانية أو نفس المدخل, كان لسه عندنا الكاسيت, شريط الكاسيت القديمة وكده, وما كانش فيه لسه المنتديات المتخصصة. ومن هذه المنصة أنا بحب أوجه الشكر لكل المهتمين بالموسيقى العربية اللي أتاحوا مجموعاتهم الخاصة, إذا كان كتب عن النادرة وحولوها البي دي اف أو تسجيلاتهم الشخصية, وبدأ يتيحوها بالمجان على منتديات تسمح بأنه الناس تتناقش وتتكلم عن الموسيقى وكل واحد عنده حاجة يقدر يكمل بيها المجموعة. فقص بالذكر موقع زرياب أو منتدى زرياب, منتدى زمان الوصل ومنتدى سماعي, دول غيروا حاجات كتيرة جدا بالنسبة لأي موسيقي أو أي حد يطمح أنه يبتدي يشتغل. أحب برضو أوجه التحية لمؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية في لبنان أمار, لأنهم من ساعة 2010 عملوا عدد كبير من الإصدارات, يمكن النهاردة وصلنا لعشر إصدارات, والإصدارات بتكون عبارة عن إعادة ترقيم للتسجيلات القديمة. فمرة يكون مثلا المطرب الكبير يوسف المنيداوي وده توفي في سنة 1911, عملنا إصدار سعادة أن أنا أشتغل فيه عن محمد الأصابجي بمناسبة خمسينية وفاته سنة 2016, وهو بالنسبة لي طبعا قامة كبيرة جدا وحاجة من الحاجات اللي أثرت كتير 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 في مسيرتي كعازف عود, لأني بحب صوته وشايف أنه يعني حتى ارتجالاته فيها جزء كبير من العبقرية نادرة المثيل, فهو يستحق لقبه سلطان العود. فحاولت أجمع الحاجات دي كلها على بعض, أستفيد من فكرة معرفتي بفن العود لأنه اشتغلت أكتر على تحليل تقنيات العزف وعلى تحليل إيه اللي بيحصل بالضبط في خلال الدقيقتين ونص ثلاث دقايق اللي بيقولوا فيهم التقسيم, علما أنه كان عندهم هذا برضو التحجيم الكبير. أولا ما فيش تقنية صوتية كبيرة, بالعكس الاسطوانة صوتها فيه خروشة طول الوقت وصوت العود دايما يعني بيبقى ضعيف شوية. وتاني حاجة انه ما يقدرش يتخطى 3 دقايق او 4 دقايق, فورينا بقى هتعمل ايه, هترتجل ازاي, هتوري نفسك ازاي في 3-4 دقايق دول. فشايف انه دي كانت مباراة كبيرة جدا ما بين عشرات العازفين, وان هم كانوا مدركين لأهمية الوسيط التسجيل والأهمية ان هذا الوسيط التسجيلي هيبقى مادة للدراسة والتحليل بعدها ب100 سنة. فكل ده أثر فيها وخلاني يعني يكون عندي على الأقل رغبة أكبر إن أنا أطور من قدراتي كعازف وإن أنا أعرف أكتر كباحث، ولسه أكيد بنتعلم يعني.
نعم طارق عبدالله، العود كان مصدر الإلهام ومازال مصدر الإلهام الأول بالنسبة لك. تقول أنه اهتممت كثيرا بالتسجيلات القديمة، والشغف للعود جاء ربما من هنا ومن الأفلام التي كنت تشاهدها، وتقول بأنك استعرت عود من صديق لك اسمه أشرف عبود وبدأت تتعلم صحيح. بشكل عصامي قبل أن تلتقي بالعواد أو بعزف العود حازم شاهين في القاهرة، وهنا بدأت مغامرة من نوع آخر مع هذه الآلة. درستها في بيت العود في القاهرة وتخرجت بدرجة عالية إن كان في التعليم أو في التلحين، وتتابع هذه المسيرة. يعني هناك هذا الجانب كما ذكرنا العملي، ولكن هناك أيضا جانب أعتبره أيضا كأنه أرشفة لكل ما لم تؤرشفه الأيام أو لم يعني يؤرشفه الناس منذ بدايات القرن الماضي وحتى اليوم.
صحيح، هو رجوعا لفكرة البدايات وعلاقتي بآلة العود والعش هي من الأفلام القديمة، وكان حاجة غريبة جدا صوت هذه الآلة أول ما شوفها كأنه يعني ركبني عفريت أو ركبني جن، وكنت متأكد أنه أنا في يوم من الأيام هعزفها، لكن لم تتاح الفرصة غير لما كان عندي 17-18 سنة. وبالفعل أقرضني الله يمسيه بالخير أستاذ أشرف عبود، وكان مغني، آلة عود، وابتديت أتعلم عليها. وبعدين اشتغلت ورحت اشتريت أول آلة عود ليا من ورشة جميل جورجي في اللي هو واحد من أشهر الصناع يعني في مطلع القرن الماضي من القاهرة، وابتديت أتعلم. لقائي مع حازم كان فارق جدا، احنا الاتنين برضو من مدينة الإسكندرية، لكن حازم درس أولا ثانوي موسيقي وكان كمان بيدرس له واحد من أهم أساتذة الجيل السابق وهو الله يرحمه عبد المنعم عرفة، حتى له كتاب شهير عن آلة العود في الأربعينات من القرن الماضي. وبعدين دخل معهد الموسيقى العربية وبيت العود، كل ده خلاني أكيد عايز أستفاد بأكبر شكل ممكن من حازم. فابتدينا من سنة 98 نقدم يمكن حفلات مع بعض، وبعدين أقنعني فكرة أنه أنا لازم أخلص موضوع بيت العود وكده بتاع، فعطاني التمارين والمقطوعات وابتديت أشتغل سنة كاملة لحد ما قدمني في بيت العود. دخلت الامتحان وقعدت 3 شهور معهم. طيب أنا مسافر فرنسا، جيت هنا في نوفمبر 2001 وخلصت الحمد لله عن بعد، بس كنت بروح مصر مرتين في السنة، دبلوم بيت العود سنة 2005. وهنا فعلا بدأت مرحلة جديدة، لأنه اهتمامي بالموسيقى المقامية وبالتقاليد ابتدى فعلا بعد نهاية الدراسة في بيت العود. وبالمناسبة أنا كنت بدأت في بيت العود، لكن بالتوازي كنت بدرس مع الأستاذ عبدو داغر الله يرحمه، المؤلف الموسيقي الكبير وعازف الكمان، وحتى عودي كان من صناعته. واهتميت أيضا بدراسة الموسيقى الإيرانية لأنها موسيقى مقامية. ومن 2006 وطالع بدأت المرحلة بتاعة البحث بالتوازي مع التأليف، ومرحلة الثالثة مع الأستاذ عادل شمس الدين. أتمنى نستمر في هذا المنوال.
طبعا سنتحدث عن علاقتك وعن مشوارك الفني مع عازف الإيقاع عادل شمس الدين. يعني هناك تناغم تام بينكما، وفي كل مقطوعة سنتوقف مع مقطوعة عجيب المأخوذة من ألبومك الجديد أصول، يعني في كل مقطوعة هناك الآلتان تتحدثان بتناغم عفوي وتام. كلمة عن عجيب قبل أن نتوقف معها.
عجيب هو اسم الإيقاع اللي ألفه الأستاذ كامل الخلعي، وهو إيقاع مكون من 17 نقرة، يعني حبيته جدا وقلت هذا الإيقاع يمكن استخدامه. والتركيبات الداخلية كمان عجيبة على معظم الإيقاعات اللي احنا نعرفها أو يتم التطرق لها، فاهتميت جدا أنا ألف عليه. وفكرة التناغم مع أستاذ عادل هو بيجي طبعا من ناحية من فهمه القوي جدا للإيقاع، وفكرة أنه لا يحب الرتابة، فبالتالي لازم طول الوقت يكون في نوع من أنواع المفاجآت. فحتى لو شاف أنه الكونسير أن أنا لسه ببتدي وما برتجلش كتير، أكيد في وقت من الأوقات زي ما يقولوا هينكشني، يعني هيعمل لي حاجة على المسرح يخليني أتفاجئ وأطلع أحسن ما فيه.
إذن عازف العود طارق عبدالله، نتوقف مع مقطوعة عجيب أو عجيب باللهجة المصرية، ونعود ونتابع الحديث معك. Thank you. عجيب إذن من ألبوم أصول، الألبوم الجديد لعازف العود طارق عبدالله، ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. طارق، إذن في هذا الألبوم هناك ارتجالات، هناك هذا التناغم بينك وبين عادل شمس الدين عازف الإيقاع. إلى أي مدى الارتجال يلعب دور مهم في هذه المقطوعات، مع العلم أنه لما بنسمع المقطوعات بنحس وكأنه هناك نوتات تقرأ بشكل فعلا متأنن؟
حول حاجة عن تقاليد الارتجال. في طبعا الارتجال كفن خاص وهو مطلق عليه فن التقاسيم، وهناك نوعين من التقاسيم. هناك التقاسيم المرسلة وهي موجود منها ثلاث تقاسيم من مقامات مختلفة، وهناك تقاسيم يطلق عليها موقعة يصاحبها وزن إيقاعي معين، ممكن يكون وزن عادي ثنائي ثلاثي وكده. فدول نوعين من التقاسيم. تقسيم الحرة، العازف وحيه الأكيد هو قدرته وقدرات الآلة بتاعته، لكن كمان المقام، لأنه كل مقام يفرض سير داخلي. فدول ارتجالات ما يطلق عليه التقاسيم. في أيضا قوالب نصفها مؤلف وتحتوي داخلها على تقاسيم موقعة، وزي الحال مع استهلال رصد، فهناك جزء في المنتصف هو ارتجالي. آخر شيء هو فكرة ما يطلق عليه المؤدي المبتكر، زي كانت بتقول الدكتورة سامحة الخولي الباحثة العظيمة الله يرحمها، إنه في ظل التقاليد الموسيقية العربية حتى الجمل المؤلفة قد تعزف بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب. وبدليل إنه عندنا نفس العمل تم تسجيله 7 أو 8 9 مرات على مدار 10 سنوات، وهو نفس العازف ولكن كل مرة بيقدمه بشكل مختلف. فكرة الابتكار الآني محتاج أكيد خبرة وتعامل، لكن هو جزء أصيل من التقاليد الموسيقية المشرقية. مع الأسف الاستخدام المفرط للتدوين الموسيقي خلى في حالة من حالات التثبيت أو التجميد وكده، فحاولنا نفلت منها قدر المستطاع. حين نعزف موسيقى أو عمل مؤلف ما فيش لا طاقم إيقاعي زيادة ولا واحد ناقص، اللي بيحصل فقط هي التفاصيل الداخلية.
نعم.
إزاي؟ وبالخبرة مع الوقت كوننا أكيد لغة خاصة بينا نفهم أكتر الحالات المختلفة لنا في موضوع الارتجال.
هل تشعر بالقلق مثلا عندما تعمل مع عازف إيقاع جديد أو لا تعرف عنه الكثير، خصوصا في مثل هذه التفاصيل التي تتحدث عنها؟ يعني هناك التناغم طبعا، الانسجام الروحي مع الشخص، وهناك الانسجام الموسيقي. فهل هناك قلق دائم مثلا عندما تعزف مع شخص لا تعرفه جيدا، أو تعرفه ولكن لم تصل إلى حد الثقة التي يجب أن تكون بينك وبين عازف آخر؟
هو بالتأكيد طبعا المشكلة أنا بعد 10-11 سنة مع الأستاذ عادل اتعودت جدا على هذا، يعني أنا مرتاح طول الوقت وعلى ثقة تامة طول الوقت رغم صعوبة الإيقاعات. وطبعا عدد مش كبير من عازفين الإيقاع قادرين على أداء هذا النوع من الإيقاعات الطويلة والصعبة، 10-11-17-45-21، وهذا الكم من التغيرات. بيبقى أسهل بكتير إن احنا نعزف موسيقى خفيفة. حتى لو غلطنا مش مهم، دي تفصيلة وفكرة الارتجال. النهاردة أكيد محتاج وقت مع أي عازف حتى يتكون هذا التلاحم أو التناغم ما بيني وما بينه، لكن في أكيد إن شاء الله النهاردة هيكون في شكل من أشكال المراسم آخر حفل مع الأستاذ عادل، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، لأنه محتاج يرتاح بعد هذا العمر الطويل 50 سنة من العطاء المستمر. ويشرفني أنه أبتدي أعزف أصول مع عازف الرق وعازف الإيقاع الحبيب يوسف حبيش.
طارق عبدالله، أود أن نتوقف معا عند الاسم أصول، يعني هي نوع من عودة إلى الجذور، نوع أيضا في الموسيقى. أصول لها معنى آخر
طبعا، هناك أكثر من معنى. أصول قد نعني بها النغمات الأصلية للسلم العربي وسميها الأصول السبعة، لكن كمان كل المنظومة الإيقاعية اللي احنا يعني في صدد احنا نتكلم عنها وبنحاول نستكشفها أو نطورها. هذه المنظومة اسمها أصول، ويطلق عليها هكذا في مصر وفي المشرق العربي، لكن كمان في تركيا يقولوا عليها أصول. نبتدي العملية التعليمية من فكرة ان احنا نتعلم الأصول. فأنا شفت ان اولا الاسم جميل مرتبط بفكرة الأصل وكده، وتاني حاجة لأهمية الإيقاع الكبيرة في الموسيقى العربية. إحنا عندنا فقط عنصرين، عنصر نغم وعنصر إيقاع، وده اللي بقى لما نضربهم في بعض يكونوا عندنا ما يعرف بالقوالب والصيغ. فشفت إن ده حاجة مهمة جدا إن إحنا نعود للأصول ونحاول نبتكر، لأنه في هناك عدد ضخم جدا من الاحتمالات التي لم يتم اكتشافها أو التوسع فيها حتى الآن.
هذا جميل جدا، لأنه وأنت تتحدث وتدخل في كل هذه التفاصيل أقول في نفسي كم هناك من الألحان التي لم تكتشف بعد، التي ربما غابت في نسيان لأنه لم تؤرشف أو لم يأخذ على عاتقه شخص بإعادة اكتشافها. وأنت ربما هنا هذه الوصلة، صلة الوصل بين الماضي والحاضر، وهذا الشغف أيضا في اكتشاف هذه الألحان.
يعني بالطبع احنا فقدنا الكثير، يعني حتى في القرن 19 حصل هذا الموضوع قبل العصر الحديث. فمثلا عام 1843 لدينا كتاب ضخم اسمه سفينة الملك للشيخ شهاب الدين، وهو سفينة تجمع نصوص الموشحات وعدد الألحان اللي عليها. فالشيخ شهاب الدين بيكلمنا في منتصف القرن 19 عن 300 نص شعري لهم 360 لحن. معنى كده انه بعض الموشحات لحنت 4-5 مرات، لكن مطلع القرن العشرين كامل الخلعي لم يجد أكتر من 200 لحن فقط من 300، وبالتالي في أقل من 60 سنة فقدنا 150 لحن، عدد ضخم جدا. النهاردة بقى صعب، مع أنه بقى عندنا وسيط تسجيل، فوسيط التسجيل بيسمح ان احنا يبقى فيه اوريدي ارشفه ويمكن بعد كده ندرس الموضوع. والدليل برضو على الاسطوانات الحجريه، الحمد لله ان هذه الاسطوانات موجوده تسمح لنا النهارده على الاقل اعاده تكوين الصوره مره تانية بدون ما نكون رجعيين وبدون ما نبكي على اللبن المسكوب او نحاول ان احنا نعمل بالظبط زي ما كانوا بيعملوا، لان احنا لا بنسمع زيهم ولا عايشين في نفس الظروف. في احتمالات كتيرة جدا لم تستخدم، ونحاول النهاردة نشجع كمدرسين على الأقل الشباب الصغير انه يتعب اكتر، يتقي فكرة ان انا عاوز اطلع مسرح بسرعة قبل ما يكون في تكوين قوي.
العمل على هذا الألبوم طارق اخذ منك 6 سنوات، لماذا؟ يعني اين تكمن الصعوبة في مثل هذا النوع من العزف، خصوصا وانت ترتكز على 1-2-3-4-5 تقاسيم: النهاوند، الرست، البياتي، سيكا،
السيكا والحجازكر.
والحجازكر
اولا طول الوقت كنت حريص انه ما يكونش عندي ضغوط خاصه بفكره الانتاج، يعني ديدلاين. ما عنديش حد يقول لي اتفضل
اعمل الان.
وحتى ما خفتش لما قعدت فتره بعد وصله مش قادر الف حاجه، يعني دماغي ما فيهاش موسيقى جديد. الموضوع كله يطلع من الفكره والرغبه ان انا اشتغل، وبالتالي باخد وقتي وبسال نفسي اسئله كتير، وخاصة انه يعني الحكاية مش مستهلة، يعني مش لازم ان انا ألف علشان دي حاجة مطلوبة مني بشكل يومي وده اكل عيش وكده. فانا بحب المبدأ ده حتى لو الانتاج قليل، يمكن مثلا 5 سنين جايين اعمل 10 اسطوانات، فده ما قلقنيش كتير. طبعا مش عايشين مع بعض في نفس الوقت، في موضوع ظروف الانتاجية برضو من ناحية تانية. فكرة ان انا خلصت اطروحة 2017، فكرة ان انا اعمل حفلات واعمل اطروحة في نفس الوقت بياخد وقت مش هين. فبالتالي حبيت اخد وقتي في المؤلفات، وحبيت كمان انها تنضج، لانه مش عشان عندي المؤلف يبقى ممكن يعزفه بسهوله. بعض الوقت بناخد وقت اطول عشان نتعلم نعزف العمل.
يعني اين تجد الوقت للتاليف والتلحين والبحث؟ ايضا البحث ياخذ الكثير من وقتك، وذكرت اطروحه يعني كانت في اعتقد في كليه الاداب والفنون في جامعه ليون الثانيه، وتخصصت في علوم موسيقيه ودرست في هذه الجامعه ايضا.
بالضبط، يعني بعد ما خلصت الماجستير كانت اول سنه يطبقوا فيها العقود للباحثين وكده سنه 2010، فعملت المسابقه قبلت، فكنت يعني مدرس وباحث لمدة 3 سنوات أثناء الدراسة في ليوندو.
أولا أتوقف معك عند أسماء المقطوعات، يعني عجيب، نور، وبهجة، هني كما ذكرت
عجيب ومبهج هم من أسماء المقطوعات. نور لأنه أنا حاسس من المقطوعة اسمها كده، ونور هي بنت أخويا اللي أنا بعشقها كمان.
في لعب على الكلام،
على الكلام
يعني في سلسال، في استهلال،
استهلال راست بالضبط. استهلال أنا عملت منه قبل كده، يعني هو ده قالب كان موجود منه مقطوعة واحدة برضو وقصيرة جدا، استهلال بياتي، جزء منها مؤلف بالكامل وجزء منها مرتجل على إيقاع. فدي امتداد لاستهلال بياتي اللي ظهر في أسطوانة وصلة. بالنسبة لسلسال هي معتمدة على دمج إيقاعات طويلة مع بعض، فواحد تسعة واحد سبعة واحد خمسة لما تحطوهم كده مع بعض يعملوا لي إيقاع أطول بكتير، وبعدين هذا الإيقاع ممكن يفرض عليا جمل جديدة. وفي برضو من فكرة الارتجال في المنتصف، الفكرة المختلفة هنا هذا المبدأ موجود عند الأتراك بيسموه زنجير، وموجود في سوريا بيسموه برضو النقش، ندمج إيقاعات مع بعض. الفرق هنا أنه ابتديت من الإيقاع الأطول للإيقاع الأقصر عشان أشوف إيه اللي ممكن يحصل، فظهر معنا معنا سلسال. البشرف هو قالب كلاسيكي لي عدد كبير جدا من الصيغ، وأحب أقول بس كلمتين عن هذا البشرف لأنه في جزء منه إيقاع طويل 45، وده كانت نقطة حتى مكتوبة. كان أستاذ عادل لما وصلت 45 سنة دايما يعمل لي نقطة على الفيسبوك وكده، ودايما يطلق علي الشاب. فلما وصلت 45 سنة لقيته كاتب لي أنت دلوقتي لازم تألف عمل على إيقاع طوله 45 ضرب ولازم يبقى 13 15 7 حاجة كده يعني، ولازم تخلصه قبل ما توصل 46.
وانت بتقول مثلا 45 يعني 45 ضربة
خمسة يعني الإيقاع الواحد، الدورة الإيقاعية الواحدة تستمر 45 ضربة. هنا الإيقاعات 3 4 كده، هنا الإيقاعات اللي احنا بنستخدمها وخصوصا في الموشحات بتبقى طويلة جدا، في حتى إيقاع شامبر وكده، في إيقاع ضرب فتح موجود 176 ضربة في المزورة الواحدة أو في الطقم الإيقاعي الواحد.
أنا أحببت حنين أيضا، يعني الأسماء هي أسماء مبهجة فيها نور فيها حبور فيها يعني هيك تفاؤل، كل هذه المقطوعات إن كان من ناحية الأسماء أو حتى ولو كان مثلا الإيقاع إيقاع هادئ، ولكن منحس إنه في تفاؤل في نظرة مبهجة للدنيا.
أنا بخاف دايما من فكرة الأسماء بتاعت المقطوعات، وبخاف أقع في الفخ بتاع السيميولوجيا اللي يعني اسم المقطوعة ممكن يأثر على طريقة تلقيها وكده، فبتحاشى معظم الوقت أن أنا أعطي أسماء كبيرة للمقطوعات. فهنا اعتمدت على فكرة الإيقاعات المستخدمة معظم الوقت، وأكتر مقطوعة قعدت مش عارف أسميها إيه كانت حنين معناها يعني ما ألفها من 4 أو 5 سنين، وحتى سألت الأستاذ عادل قلت له والله أنا مش عارف أعمل إيه، وبعد ما خلصنا تسجيل قلت والله هي ممكن يبقى اسمها حنين بس ممكن نسميها حاجة تانية.
طارق عبد الله، في نهاية الحديث ربما سؤال سريع عن الانتهاء من تنفيذ وإنتاج هذا الألبوم، ما هو الشعور؟ هل تشعر بأنه عبء ونزل عن قلبك أم يعني هناك شعور آخر؟
هو أكيد احنا خلصنا التسجيل بالمناسبة نوفمبر 2022، وبعدين دخلنا في مراحل ميكساج والكتيب وغير كده. فكرة انه في تاريخ للإصدار فهي حاجة كده عاملة زي ان يكون عندي تاريخ مناقشة الأطروحة بتاعتي، لكن المناقشة بتاعت الأطروحة بتاعت الأسطوانة بتدوم أكتر بكتير جدا من 3 ساعات بتاعت أطروحة قدام لجنة وكده. فأكيد مستني ردود الفعل المختلفة على مختلف المستويات، إذا كان من أصدقائي الموسيقيين اللي بكن لهم كل الاحترام واللي بيبذلوا مجهود غير عادي لأنهم بيعوموا عكس التيار السائد بأنهم بيشتغل على موسيقى دقة قديمة شوية، وإذا كان السميع المتخصصين أو حتى المستمع المتلقي العادي إذا كان هنا في أوروبا أو في أمريكا، فدي حاجة طبعا ممكن محتاجة شوية وقت كمان.
على كل حال أنا أتمنى أنه اللجنة التي ستتألف من الجمهور تكون عند حسن ظنك، وأنه هالألبوم يأخذ ما يستحقه من طبعا إقبال ونجاح. طارق عبدالله عازف العود، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
الشكر لك، واستمتعت جدا باللقاء، وأتمنى نكون عند حسن ظن المستمعين دايما.
أنا إذن أشكرك، وننهي معا بمقطوعة نور، نور النور ونور ابنة أخيك. إذن أنا أشكرك وأشكر كل المستمعين الذين رافقونا في مراسي اليوم. إلى اللقاء في الغد.